أحبائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا في الصميم. مشرفنا بالحضور اليوم الأب الورع جناب القمص زكريا بطرس. أهلا بيك يا أسبونا.
يا أهلا وسهلا ومرحبا بالمشاهدين.
أهلا بيك أحبائي. ابتدينا مجموعة من الحلقات المهمة بنتكلم فيها عن شخصيات مؤثرة في حياة محمد نبي الإسلام. قبل ما نكمل الحلقة دي أتسابونا يرفعنا في الصلاة.
أمين. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أيها النور الحقيقي الذي ينير لكل إنسان في العالم، أسألك يا رب أن تشرق بالنور في كل الأرجاء وفي قلوب كل من لم يرى نورك بعد، لكي يعرفك المعرفة الحقيقية. من أجل الدم الغالي الكريمة الباط قديسيك اسمعنا لما نديك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبز الكفاف أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
آمين. قدس أبونا، في الحلقات اللي فاتت قدسك عرضت لنا من الشخصيات اللي أثرت على حياة محمد وعلى تكوينه الراهب بحيرة، وأيضا بطريقة مختصرة شوية قدمت لنا زوجته الأولى خديجة. هل يا ترى في أشخاص آخرين، وهل تقدر تركز لنا أكتر على خديجة؟
أوكي. شكرا جزيلا عزيزي الفاضل. وفي الواقع أنه كما كان هناك شخصيات زي بحيرة وخديجة لها تأثير مباشر على توجهات محمد، وهم: واحد، شخصية الراهب بحيرة كما عرفنا، وده أراد أن يعده ليكون قصا مسطوريا، والقص ورقة بن نوفل اللي أراد أن يعده قصا أبيونيا تبعا لهرطقته، والشخصية الثالثة أيضا هي زوجته الأولى خديجة التي أرادت أن تعده ليكون نبيا عربيا أسوة بموسى لليهود وعيسى للنصارى، فيكون محمد نبيا للعرب.
طب ده شيء جميل جدا، بس عايزين نعرف هنا خديجة جنسها ايه، ملتها ايه، هي كانت وثنية يهودية نصرانية ملحدة، ايه هي بالظبط؟
ده سؤال حلو. الواقع ان كتب التراث الاسلامي عتمت على هذه المعلومة تماما ولم تذكر عنها شيئا صراحة، ولكن دعنا نستخدم العقل الذي وهبه الله لنا لنستنتج بالمنطق السليم من خلال الحقائق التي تذكرها كتب التراث لماذا كانت تدين خديجة. أولا، نحن نستبعد منطقيا افتراض أنه لم يكن لها دين. ليه؟ لاهتمامها بالأمور الدينية كما سنشرح فيما بعد، كما أنها لم تكن عابدة للأصنام زي ما جه في كتاب الشيخ خليل عبد الكريم فترة التكوين صفحة 144 اللي بيتكلم عن هذه الحقائق بكل وضوح وجلاء. كاميرامان فوكس بليز. يس ثانك يو فيري ماتش. شكرا.
يبقى كده فضل لنا حاجات صغيرة جدا ممكن نقارن بينهم، يعني مثلا زي الحنيفية أو اليهودية أو النصرانية، هي كانت إيه فيها؟
من خلال مقارنة النصوص التراثية بعضها ببعض نستطيع أن نكتشف الحقيقة التي يعتمون عليها. بخصوص عائلتها، يقول الشيخ خليل عبد الكريم أيضا في كتابه الصادق الأمين صفحة 10 أن خديجة كانت من رهط أسد ابن عبد العزة الذي ظهرت فيه النصرانية، وتعمق في دراستها بعض بنيه حتى وصل إلى رتب منيفة فيها، مثل ورقة بن نوفل أصبح قيس، عثمان بن الحويرث تقول المصادر الإسلامية أنه أصبح بطرك، وهما من أبناء عمومة خديجة. وانظر أيضا المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام صفحة 590، وده كتاب المفصل بتاع الدكتور علي عبد الجواد، كاميرا مان بليز. أيوة. وبخصوص قراءتها للتوراة والإنجيل، ذكر أيضا الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه فترة التكوين في حياة الصادق الأمين صفحة 12 أن خديجة هي ابنة عم ورقة، ومن باب اليقين قد استوعبت تلك الأسفار التي نقلها القس ورقة من العبرانية إلى العربية من التوراة والإنجيل، وحفظتها واختزنتها في ذاكرتها. كلام ده بتاع الشيخ خليل عبد الكريم. وبخصوص الحاشية بتاعتها برضو بيقول الشيخ خليل عبد الكريم في حياة فترة التكوين في حياة الصادق الأمين صفحة 139 إلى 143 أن خديجة قد أحاطت نفسها بالنصارى، منهم الكهنة أمثال القس ورقة بن نوفل وعثمان بن الحويرث البطرك، والرهبان أمثال بحيرة الراهب وعابس الراهب وسرجيوس الراهب، وأيضا العبيد النصارى أمثال ناصح وميسرة. وبعدين بيكمل ويقول أليس لذلك دلالة نستنتجها؟ ده الشيخ خليل عبد الكريم هو اللي بيقول الكلام ده في كتاب الصادق الأمين.
طب يا سابونا، يا ترى في لحادثة زواج محمد من خديجة دلائل معينة بنستفيد منها ايه؟ بنعرف منها ايه؟
برضو ده سؤال في محله، يعني ايه الرباط؟ بالتأكيد دعنا نناقش هذه الحيثيات.
تفضل.
اولا كان زواجها على يد قس نصراني.
نعم.
ويقول الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه ايضا فترة التكوين هذا صفحة 136، على فكرة الكتاب مهم جدا، وياريت كل واحد مشاهد يقتنيه ويشتريه ويدرسه دراسة وافية، لأن ده شيخ خريج أزهر الراجل ده، فكاتب هذا الكتاب رائع جدا.
يلحقوا يجيبوه قبل ما يتشال،
قبل ما يتشال من السوق يا رجالة. يقول إنه في مجلس زواج محمد من خديجة تكلم القس ورقة بن نوفل وقال في ختام كلمته: اشهدوا علي يا معشر قريش بأني قد زوجت خديجة من محمد. انظر في هذا أيضا كتاب على هامش السيرة للدكتور طه حسين، اقرأ. ويعلق الشيخ خليل عبد الكريم تاني في هذا الكتاب صفحة 137 على كلام القس ورقة بن نوفل هذا قائلا: إن صفة ورقة كقس شكلت ضرورة طقسية في العبادة، كما يصير الزواج شرعيا كي يصير الزواج شرعيا حتى يباركه الرب. ويقول أبو موسى الحريري في كتاب قس ونبي، كاميرا، في كتاب قس ونبي نشر دار لأجل المعرفة ديار عقل في لبنان سنة 1985، إن القس ورقة لم يكن فقط حاضرا حفلة الزواج ومتقدما على الحاضرين، بل كان محتفلا بالعقد ومكللا للمسيحيين، المسيح يعني.
أي.
فهو الذي أبرم العقد وشهد عليه وأعلن على الحضور ما جرى، فهو المحتفل الأول بالعقد، أو قل هو الكاهن الذي ربط باسم الله ما لا يحله إنسان بحسب الإنجيل.
شوف تصور جميل جميل. طب احنا عندنا خبر كويس للناس يعني بحسب لو حتى لو شالوا الكتاب من السوق فهو موجود عندنا على الويب سايت اللي هيظهر قدامهم اللي هو www.islamiyat.com، وبرضو الكتاب بتاع قصة ونبي هيلاقوه موجود على نفس الويب سايت. دلوقتي احنا اتكلمتنا على اولا حيثية من حيثيات دلالة زواج محمد، ايه الحيثية التانية؟
كويس. الحيثية التانية شريعة الزوجة الواحدة بحسب الشريعة النصرانية.
ازاي؟
جاء في دائرة المعارف الإسلامية كاميرا بليز جزء 15 صفحة 4572 أن محمدا لم يتزوج سوى خديجة طوال حياتها زوجة واحدة. وفي كتاب نساء الرسول للدكتورة بنت الشاطئ كاميرا بليز نساء النبي للدكتورة بنت الشاطئ اللي هي عائشة عبد الرحمن في صفحة 51 بتقول انفردت خديجة ببيت رجلها محمد ربع قرن من الزمان لم تشاركها فيه أخرى ولا لاح في أفقه ظل من شريكة سواها. وتساؤلي أليس هذا زواج وفق الشريعة شريعة الزوجة الواحدة التي عليها تزوجت خديجة على يدي القس النصراني؟ وأضع أخيرا أمام المشاهدين قول أبو موسى الحريري في كتابه قس ونبي صفحة 38 بيقول كاهن النصراني يبارك الزواج، فعلى أي دين يكون الزوجان إذن؟ وممكن ينعمل focus please for this one this line. أيوة ده اللي مكتوب
طبعا.
ليت المشاهدين يتوصلوا إلى الإجابة بعد كل هذه البراهين. كانت يا ملحدة والعابدة صنم أم إلى آخر.
أمين، ربنا يفتح عقولهم ويشوف. طيب دلوقتي أتسابونا كتب التراث الإسلامية ذكرت مفارقات كتيرة بين خديجة ومحمد، فروق كتيرة يعني حتى في الوسط الاجتماعي والوسط المادي. ليه اتجوزته؟
في فروق كثيرة فعلا، لكن في هدف يتجاوز كل هذه الفروق. لنبدأ بذكر المفارقات أولا ثم نوضح لماذا تزوجته ثانيا. واحد، فارق الغنى. بينما كان محمد يتيما معدما ووجدك عائلا فأغنى، سورة الضحى 8، وتفسير قرطبي يعني فقيرا لا مال لك. كانت خديجة من أثرياء القوم كما تقول كتب التراث، كان لها نصف قافلة قريش، وكانت القافلة تضم 1000 جمل، فكان لخديجة فيها 500 بعير، مما حدا بالشيخ خليل عبد الكريم أن هو يعلق على ذلك في كتابه فترة التكوين صفحة 123، يقول تتراكم الأدلة على أن خديجة وصلت في الغنى إلى درجة غير عادية، حتى أننا من الميسور علينا أن نطلق عليها بلغة العصر المليونيرة. فارق السن. تتضارب آراء كتاب التراث الإسلامي كالعادة في تحديد عمر محمد وعمر خديجة. عندما تزوج فهناك من يقول أن عمره كان 21 سنة، وكما في كتاب عيون الأثر لابن سيد الناس جزء 1 صفحة 50، ويقول الزهري: كانت سن رسول الله يوم تزوج خديجة 21 سنة، ووافقه في تحديد هذا السن كثيرون منهم ابن الأثير في كتابه أسد الغابة في معرفة الصحابة جزء 7 صفحة 80. وهناك من يقول أيضا أن عمره كان يتراوح ما بين 21 و25 سنة، كتاب فترة التكوين في حياة الصادق الأمين للشيخ خليل عبد الكريم صفحة 52. أما خديجة فكانت قد تجاوزت 40 من عمرها، وهناك من يقول أنها كانت قد بلغت 46 عام يوم زواجها من محمد كما جاء في كتاب فترة التكوين للشيخ خليل عبد الكريم صفحة 52. وقد علق على ذلك الشيخ خليل عبد الكريم قائلا: أي بينهما ربع قرن من الزمان. نأتي إلى فارق آخر، فارق الارتباط السابق للزواج.
نعم.
بالنسبة لمحمد فقد كان أعزبا،
نعم،
لم يسبق له زواج. أما خديجة فقد سبق أن تزوجت مرتين، الزوج الأول عتيق ابن عائد المخزومي، والثاني أبو هالة نباش تميمي، كتاب فترة التكوين في حياة الصادق الأمين صفحة 109. وكان لها 3 بنات، بنت من الزوج الأول وبنتين من الزوج الثاني. يعني في مفارقات كبيرة قوي بين الوضعين خديجة ومحمد.
طب برضو السؤال لسه هو الموجود أتسابونا، بالرغم من الفروق الكبيرة دي، فروق تؤدي للخلع، ليه اتجوزته؟
أتينا إلى بيت القصيد. أنا ما بحبش كلمة مربط الفرس لأن احنا بنتعامل مع بشر مش مع حبهين. بيت القصيد أفضل يعني. وللتوضيح توضيح ذلك دعنا نوضح الأمور التالية. أولا، شيوع فكرة الآتي أو المنتظر أو المأمول على الساحة العربية في ذلك الزمان، إن في واحد جاي يبقى نبي للعرب أو نبي لليهود أو نبي يعني. اليهود في الجزيرة العربية كباقي يهود العالم كانوا ينتظرون الآتي اللي هو مجيء المسيح، لأن ما بيعترفوش بالمسيح اللي فات. يأتي ملكا يعيد لهم مملكة داود، وليس مسيحا ليس له أين يسند رأسه. طيب، المسيحيين أو النصارى على نطقهم برضو كانوا بينتظروا المأمول أو الآتي، ينتظرون مجيء المسيح الثاني من السماء. بحسب الفكر الأبيوني أنه راح يجي يقعد على الأرض 1000 سنة، فكانوا بينتظروا هذا المأمول. ومنهم طبعا القس ورقة بن نوفل وعبد الله بن الحويرس وإلى آخره. عرب الجزيرة بقى، غير اليهود والنصارى، عرب الجزيرة في ذلك الوقت بدأ يظهر بينهم وعي بضرورة أن يكون لهم مملكة ونبي، أسوة بشعب موسى وشعب عيسى بحسب منظورهم طبعا. وساد عند العرب حتمية ظهور نبي وفي نفس الوقت يبقى ملك زي داود النبي في إسرائيل، ليجمع قبائل الجزيرة كما جمع داود أصباط بني إسرائيل ووحدهم في مملكة واحدة. ولهذا ظهر كثيرون في زمن محمد ادعوا النبوة، كل واحد يقول أنا المأمول، وحاولوا تنصيب أنفسهم سادة أو ملوكا للعرب.
نعم.
زي مين؟ مسلمة الكذاب اللي بيقول عليه مسلمة الكذاب، الأسود العنسي، طليحة وغيرهما. دائرة المعارف الإسلامية بتذكر هؤلاء في الجزء 14 وصفحة 4397. إذا كان شائع في هذا الوقت فكرة المأمول الآتي اللي يملك، والعرب منتظرين هذا الذي يملك. ودور خديجة.
طب بتقل برضو على قوتك شوية، خدني على قد عقلي، موقع خديجة من الأعراب هنا ايه؟
بالضبط بالضبط. ما لك حق. طب ما هو ده الكلام، لان انا اتكلمت كلام عام، فلازم تسال بالتخصيص بقى. موقعها اساسي في هذا الامر، ويتضح من الاتي. اولا، سبق ان وضحنا ان خديجه في مقام عمه محمد، فهي ابنه اسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب سيد وملك قريش، خلاص. وسبق ان وضحنا ايضا ان محمد ينتسب الى نفس الجد الاكبر قصي ابن كلاب. وسبق ان قلنا ان جد محمد المباشر عبد المطلب ورث السيادة والملك عن قصي سيد وملك قريش. كلام سليم في الحلقات اللي فاتت. إذن فمحمد أولى من غيره بالسيادة والملك على قريش. من هنا جاء الاهتمام بمحمد، مش مسيلمة ولا طليحة ولا غيره. محمد ليه؟ لأنه من سلالة الايه؟ الملك اللي بينتسب إليها عبد المطالب وقصي في البداية والنهاية.
طب أتصبر، معلش هزود عليك مرة تانية، لسه ما قلتليش دور خديجة ايه؟
دور خديجة، المشكلة يا عزيزي بقى عشان خاطر نفهم الأوضاع، هي إن محمد كان يتيما فقيرا، فهنا هنا تربط المشكلة.
طب لحظة واحدة، إزاي محمد كان فقير وهو من سلالة الملوك؟ ما جده الأكبر قصي كان ملك.
أفشى كويس، برافو، ده انت مصحصح قوي صح، وده ممكن يكون تساؤل المشاهدين كلهم. يعني قصي ملك وهاشم ملك وعبد المطلب ملك، طب اشمعنى بقى محمد ما طلعش ملك ويقال عنه انه فقير؟ جميل، ملاحظه رائعه. الواقع ان هناك عوامل كثيره لفقر محمد. منها واحد، تعرض عائله عبد المطلب بعد موته الى التفكك، ولم يكن في أبنائه من هو أهل ليخلفه في السيادة. شفت بقى؟ وضاعت، بدليل أن في السيرة النبوية أن عبد المطلب لما كان يقعد كان يجيب محمد يقعدوا على الحصيرة جنبه ويقولهم هو ده بقى اللي هيبقى. ما سألش ليه حد من عياله. ما نفعش. وضاعت ثروة بني عبد المطلب بعد هذا التفكك، ولا يستبعد أن أبناء عبد المطلب كانوا يعرفون قصة ولادة محمد بعد موت أبيه بأربع سنوات، تكلمنا عنها بالتفصيل، ومن أجل هذا نبذوه ليعيش يتيما فقيرا يرعى الغنم. الشيخ خليل عبد الكريم، صفحة 26.
طب ده شيء جميل جدا. برضو بقى عايزين هنا نرجع لدور خديجة.
دور خديجة برضو أرجع وأقول دور خديجة يحتاج إلى حلقات لنوضح المهام الخطيرة التي اطلعت بها المليونيرة المحنكة. ولكني أكتفي هنا بعبارة لفضيلة الشيخ خليل عبد الكريم كمجرد قطرة ماء تبرد لهيب التعطش إلى معرفة الحقيقة المعتم عليها لمدة 14 سنة، 11 قرن. قال الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه فترة التكوين في حياة الصادق الأمين، صفحة 18 إلى 298، قامت السيدة خديجة بدور استغرق من عمرها عقدا ونصف عقد في الإعداد والتصنيع والتهيئة والتأهيل والصنفرة. وأغرب ما قاله الشيخ خليل، يقول والقلوظة والتدريب لفتى قريش محمد ليصبح القادم المنتظر المأمول. وقد قام القس ورقة بن نوفل والراهب بحيرة بأدوار رئيسية مع خليل في هذا الإعداد، وعملية الإعداد والتصنيع والقلوظة بحسب تعبير الشيخ خليل سوف تكون موضوع حلقات قادمة بمشيئة الله.
آمين. طب يبقى نسيب المواضيع دي دلوقتي لغاية الحلقات القادمة، ونسيب الأرضيات ونذهب إلى السماويات في تأمل روحي. ولسه أوتسك برضو بتكلمنا عن الاستنارة.
تمام. الاستنارة الروحية، وحقرأ آيتين من الكتاب المقدس. الآية الأولى من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس، إصحاح 5:8، بتقول: لأنكم كنتم قبلا ظلمة، وأما الآن فنور في الرب، أسلكوا كأولاد نور. والآية الثانية سالونيك الأولى 5:5، وأما أنتم أيها الإخوة فلستم في ظلمة، جميعكم أبناء نور وأبناء نهار، لسنا من ليل ولا ظلمة، فلا ننم إذا كالباقين بل لنسهر ونصحو. كنتم قبلا ظلمة والنهاردة استمرتم.
نعم،
ما احناش أبناء ظلمة، أصبحنا أبناء نور.
أمين.
في حاجتين بقى، في الحاجة الأولانية اسلكوا كأولاد النور، والحاجة الثانية لنسهر ونصحو. أنت لو كنت استمرت بنور المسيح، ولو فتحت قلبك لإشراقة نور النعمة، بتتنقل من الظلمة إلى النور، ومن سلطان إبليس إلى حرية مجد أولاد الله. وفي الحالة دي محتاج أنك تسلك بقى في طريق النور. دور عليه في الكتاب المقدس، طريق النور، لتعرفه وتسلك فيه، وتنك سهران على حياتك الروحية حتى لا تضيع منك هذه النعمة. الله يبارك حياتنا جميعا ويبارك أوقاتك. يا ريتك إن ما كنتش لحد دلوقتي حصلت على الاستنارة من الرب يسوع. ارفع معايا باختصار هذه الصلاة والدعاء: يا رب، أنا بسألك إنك تنقذني من الظلمة اللي أنا فيها، ومن الجهل والحماقة والشر والخطية. اخرجني إلى النور، اشرق بنورك في حياتي، واجعلني من أبناء النور لأسلك دائما في النور. آمين. آمين. يستجيب الرب لك.
آمين. آمين يا أتسابونا. بنشكر جناب الأمس زكريا بطرس على المحاضرة الرائعة دي. وأحب أقول لكم يا جماعة، لو عايزين تعرفوا أكتر، الحلقات دي موجودة على الويب سايت بتاعنا، تفضلوا شوفوها. عايزكم تعرفوا تاني إن المسيح هو نور العالم. إزاي تعيش في ظلمة؟ إزاي تسيب النور ده يفوتك؟ إزاي تسيب الفرصة وهو واقف لك بيقول لك: أنا ها أنا ذا أقف على الباب وأقرع. قوم افتح الباب، ما تكسلش، افتح باب قلبك، افتح عينك، افتح عقلك، وافهم وشوف. خليه ينور حياتك وينور قلبك، عشان طريقك كله يبقى منور، وحياتك تبقى في النور، وتبقى من أبناء النور معيشة دايما. أتمنى أن كل الرسائل توصلكم، ونتمنى نشوفكم في الحلقات الجاية. رسلونا لأن لسه عندنا كتير. أمين. إلى اللقاء.